من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. لا زال كلامنا في قصد الوجه والتمييز، وهل يلزم على المكلف أن يقصد الوجه والتمييز أم لا؟ ذكرنا أن المصنف حفظه الله ذهب إلى عدم اللزوم، يعني لا يلزم على المكلف أن يقصد الوجه والتمييز، لأنه لا يوجد عندنا دليل على لزوم القصد، على لزوم قصد الوجه والتمييز. فإذا لم يكن عندنا دليل فيكون مجرى لأصالة البراءة. درسنا من الآن يبدأ. نحتاج إلى مقدمة أخوان، المقدمة نأخذها من علم الأصول، حيث ذكر الأعلام في علم الأصول أنه ما هي نسبة التقابل بين الإطلاق وبين التقييد، وتارة يكون التقابل في مقام الإثبات، وذهب الأعلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات إلى أن النسبة المنطقية بينهما هي نسبة الملكة والعدم. هذا لا يوجد فيه إشكال وخلاف في مقام الإثبات، ولكن الكلام أين أخوان؟ في مقام الثبوت، يعني في ذهن المتكلم إذا أراد أن، فتوجد أقوال ثلاثة بالنسبة إلى مقام الثبوت. القول الأول أن النسبة بينهما هي نسبة الضدين، الضدان اللذان لا ثالث لهما، وهما أمران وجوديان لا يجتمعان، ولكن يمكن ماذا؟ ولكن يمكن رفعهما. فهنا إذا كانت النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، نسبة الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت على مستوى الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإذا استحال الإطلاق ماذا يثبت؟ يثبت التقييد، وإذا استحال التقييد ماذا يثبت؟ يثبت الإطلاق، لأن فرض كلامك شنو؟ ضداني لا ثالث لهما. وأما بالنسبة إلى القول الثاني حيث ذهب إلى أن التقابل بينهما، لا تقول أمران وجوديان والتقابل، ذاك بحث لحاظ القيد عدم اللحاظ، هذا بحث آخر. ها سؤالك؟ ها؟
ضدان يعني إذا استحال أحدهما ما يستحيل الآخر باعتبار أنه يمكن ارتباطه.
مؤيدنا قلنا لا ثالث لهما. زين، الثاني تقابل النقيضين واضح بعد. تقابل النقيضين يعني شنو؟ إذا استحال أحدهما يكون الآخر ضروريا. فهنا إذا كانت النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة التناقض، فهنا كذلك إذا انعدم أحدهما فيكون الآخر ضروريا. إلى هنا لا يوجد عندنا. زين، الثالث اللي هو المهم، إذا كانت النسبة بينهما نسبة الملكة والعدم، يعني النسبة بين الإطلاق والتقييد في ذهن المشرع نسبة الملكة والعدم، فهنا في هذه الحالة إذا استحال التقييد ما لا يستحيل؟ يستحيل الإطلاق. راح يصير حال من؟ حال مقام الإثبات. يعني إذا استحال التقييد في هذه الحالة بلا ريب كذلك الإطلاق ماذا يكون؟ يكون مستحيلا. عندما تقول الحائط لا يقال عنه أنه أعمى، لأنه لا يكون ماذا؟ لا يكون بصيرا. فإذا هنا كذلك يتبين أن حال المولى، حال المشرع ليس دائما قادرا على التقييد حتى نتمسك بمن نقول إذا ما راد التقييد إذا نريد شنو. في بعض الأحيان يكون قادرا على التقييد، في بعض الأحيان لا يكون قادرا على التقييد. هسه لا تناقشني بالمصادر، لماذا قادر لماذا ليس قادر. الآن مثلا المثال مال الحلقات، مو قلنا إن المتكلمة أي متكلم تارة يتكلم وكان يأكل الطعام، إذن في هذه الحالة أطلق الطبيعة قال رأيت الإنسان، ولكنه لأنه كان يأكل الطعام ليس بإمكانه أن يقول ماذا الإنسان المؤمن أو الإنسان المتدين أو الإنسان الفقير. إذن هنا لا يوجد عنده لا توجد عنده قدرة على ماذا على التقييد. هذه هي المقدمة التي نحتاجها من علم الأصول. نعود إلى محل كلامنا. بالنسبة إلى محل كلامنا يا أخوان، ما هو محل كلامنا؟ محل كلامنا أن قصد الوجه والتمييز في هذه الحالة، في هذه الحالة يقول المصنف لا يوجد عندنا دليل على لزوم تقييد قصد الوجه والتمييز في داخل النية، فيكون مجرى المن، فيكون مجرى لأصالة البراء. الآن نقول المولى تارة يكون قادرا على التقييد، يعني على تقييد النية وتشريع النية مع قصد الوجه والتمييز، قادر كان قادرا على أن يقيد النية بقصد الوجه والتمييز. فهنا في هذه الحالة يا أخوان، إذا جاء الدليل ولم يكن فيه قيد قصد الوجه والتمييز، هنا هل يصح لنا أن نتمسك اصبر بالأطلاق لنفي قصد الوجه والتمييز؟ يصح التمسك بالأطلاق؟ يصح التمسك بالأطلاق مدام ما قيد وهو قادر على التقييد، وهو قادر على التقييد وما قيد، إذن ما يريد شنو؟ ما يريد القيد. فكرة واضحة إلى هنا. وأما إذا قلنا أن المولى ليس بإمكانه، لا توجد عنده قدرة على تقييد النية أو إضافة قيد في النية وهو قيد قصد الوجه والتمييز، إذن عنده قدرة لو ما عنده قدرة؟ ما عنده قدرة. إذن بعد يصح لك أن تتمسك بإطلاق الدليل؟ إذن الدليل الاجتهادي يبقى لو يسقط؟ 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 لأنه الدليل تقول المولى ليس قادرا على التقييد، بعد لا يصح لك أن تتمسك بالدليل الاجتهادي لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم إرادة قيد قصد الوجه والتمييز. الفكرة واضحة إلى هنا؟ زين، الدليل الاجتهادي إلى هنا بعد يصح لنا أن نتمسك به لو ما يصح؟ لا يصح. إذا سقط الدليل الاجتهادي لمن نذهب؟ نذهب إلى الأصل العملي، نذهب إلى الأدلة الفقاهتية، نذهب إلى الأدلة غير المحرزة. وهنا ترددنا أن الأصل العملي الجاري في المقام عليكم السلام ما هو؟ ما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ أنت فرض كلامك فرض الكلام، المولى قادر على التقييد لو ما قادر؟ ها؟ لا، ما فرض كلامنا ليس قادرا. فإذا لم يكن قادرا فإذا سقط الدليل الاجتهادي لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم التقييد. فإذا سقط الدليل الاجتهادي نذهب إلى الدليل الفقاهتي. الآن وصلنا إلى الدليل الفقاهتي، سؤال ما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ قولان في المسألة، قولان في المسألة. ذهب البعض إلى أن الأصل العمل الجاري هو أصالة الاشتغال، وذهب البعض إلى أن الأصل العمل الجاري هو أصالة البراءة. أصالة البراءة مو كان اختيار المصنف؟ المصنف إيش قال؟ قال لا يوجد عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل فيكون الأصل الجاري ما هو؟ أصالة البراءة. واضح إلى هنا؟ تعالوا معنا، القائل بأصالة الاشتغال، القائل بأصالة الاشتغال كيف قرب لنا أصالة الاشتغال؟ بحيث ماذا؟ المكلف يلزمه أن يأتي بقصد الوجه والتمييز في داخل النية. الجواب على ذلك، المكلف بالنسبة إلى قصد الوجه والتمييز إذا جاء بالصلاة وشك أنه يلزم قصد الوجه والتمييز، لو ما يلزم، هو يعلم بوجوب الصلاة عليه، هو يعلم بوجود نية، ولكنه تردد ببعض القيود، فهنا حصل عنده شك. هو يعلم بلزوم النية لكنه تردد في قيود النية، فهنا إذا جاء بالنية وجاء بالصلاة ولم يأتي بقصد الوجه والتمييز، يحصل عنده يقين بفراغ الذمة؟ ها؟ ما يحصل عنده يقين بفراغ الذمة. هو يعلم أن ذمته مشغولة بمن؟ مشغولة بالنية، ولكنه متى يحرز فراغ ذمته؟ متى ما جاء بهذه القيود التي هي قصد الوجه والتمييز. إذا جاء بقصد الوجه والتمييز يحصل عنده يقين بفراغ الذمة. الفكرة واضحة؟ وأما إذا لم يأتي بقصد الوجه والتمييز، يحصل عنده يقين بفراغ الذمة؟ ها؟ أعينونا؟
لا.
فإذا الشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا تمسكنا بقاعدة الاشتغال لإثبات إدخال قصد الوجه وماذا؟ والتمييز. خلصنا إلى هنا. إذا البراءة قبل شوية جبنا دليل، دليلها عدم الدليل. الآن أصالة الاشتغال، قل وياي، واضح دليلها. الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. إلى هنا واضح؟ زين. نقول كنت تصور السؤالون، احنا وين كلامنا اخوان؟ كلامنا بالنية. تعلم ان ذمتك مشغولة بالنية، تقول مثلا اصلي صلاة الظهر قربة الى الله تعالى، لكنك شككت في وجود قيدين اخرين، اللي هو قصد الوجه، كنت تنوي هذه الصلاة الظهر واجبة لو مستحبة. صلاة الظهر فيها أجزاء وشرائط، وكون نميز الأجزاء والشرائط الواجبة عن الأجزاء والشرائط المستحبة مثلا، فإذا هنا شككت، فهنا أصالة الاشتغال تجري أو لا تجري، تجري أو لا تجري. فنقول عندما نأتي إلى القواعد الفقهية، هناك في كتب القواعد الفقهية عندهم كلام في تحديد ما هو المراد من هذه القاعدة. أي قاعدة؟ قاعدة الاشتغال. قالوا إن المدار في قاعدة الاشتغال يدور على تحديد مفردات ومعنى هذه القاعدة، نوضحها الآن بصورة بدوية، وإن شاء الله يأتينا بحثها مفصلا بعد التعطيل لأن وقتنا ضيق. أنت الآن يا من تمسكت بقاعدة الاشتغال، يعني الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت بنيت على أن ذمتك مشغولة لو ما مشغولة؟ مشغولة. ولذلك تحاول ماذا؟ تفريغ الذمة. فإذا تمسكت بإفراغ الذمة كلامك يكون صحيح، يعني نجري ماذا؟ نجري قاعدة الاشتغال، يعني نبني على أصالة الاحتياج. لكن هذا متفرع على ماذا؟ هذا متفرع على تفسير القاعدة بمن؟ بعدم الفراغ. بعدم الفراغ يعني ذمتي لا تفرغ إلا بعد إتيان كل ما أحتمل أنه داخل في التكليف. هنا كلامك صحيح، أنه لا بد أن تجري ماذا؟ أن تجري قاعدة الاشتغال. وببيان آخر هنا نقول بالنسبة إلى غرض المولى بعد علمنا أنه تعلق بالنية، وبنينا على أن غرض المولى قد انبسط على جميع أجزاء النية، إذا شككنا هنا نجري قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتغال. نقول نعلم الآن مثلا الساعة الواحدة، الأذان مو الساعة 12، في الساعة الواحدة شككت، تقول أنا صليت الظهر لو ما صليت الظهر؟ أنت تعلم بانبساط الأمر على وجوب صلاة الظهر، إذن تحرز أن ذمتك مشغولة بصلاة الظهر، لكن في الساعة الواحدة شككت أن ذمتك فارغة لو مو فارغة. إذن في هذه الحالة شنو؟ نجري أصالة البراءة والاشتغال. اشتغال، لأن جريان أصالة الاشتغال فرع من؟ فرع العلم باشتغال الذمة، فرع انبساط الأمر على التكليف أو على المتعلق. إذن إلى هنا لا جديد. وأما الشيء الآخر أو البيان الآخر أو الوجه الآخر في تفسير قاعدة الاشتغال، نقول تارة نعلم بغرض المولى، وغرض المولى نعلم به أن غرض المولى قد تعلق بمن إخوان؟ قد تعلق بالنية. غرض المولى قد تعلق بالنية، ولكن هل يوجد عندنا علم، هل يوجد عندنا علم بأن غرض المولى تعلق بتفاصيل النية؟ أحرز أن الأمر قد انبسط على النية، أحرز أن النية مرادة للمولى، ولكن تفاصيل النية، تفاصيل قصد القربة، هل يوجد عندي علم بانبساط الأمر على جميع تفاصيل النية؟ بلا ريب لا يوجد عندنا علم. نحن لا يوجد عندنا دليل يدل على لزوم قصد الوجه، على لزوم التمييز، لا يوجد عندنا دليل. نعم نعلم أن الدليل قد قام على لزوم النية، على لزوم قصد القربة، ولكن تفاصيل قصد القربة يوجد دليل عليها؟ فهنا حتى لو كان تمسكنا بهذا البيان، مع ذلك ماذا نجري؟ نجري أصالة البراءة. إذن نجري أصالة البراءة، ولا يصح لك أن تتمسك بقاعدة الاشتغال. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ ها سيدنا فكرة واضحة صارت؟ إذن بعد مو مباشرة تقول مدام هو شك في المكلف به، شك في المحصل، شك في المدري شنو، إذن يكون مجرى لقاعدة، لا هذا الكلام مو دقيق، بل لا بد أن تحدد أن الدليل انبسط على أي شيء. فإذا حددت انبساط الدليل الأمر يصير سهل. تقول إذا علمت الآن مثلا صلاة الظهر، أعلم بأن الأمر قد انبسط على صلاة الظهر وأن صلاة الظهر داخل في عهدتي، فتأديها الآن الآن الآن. جاء الدليل للتقريب يعني لا للتطبيق هذا المثال، جاء الدليل على وجوب صلاة الظهر، ولكن الدليل الذي دل على وجوب صلاة الظهر انبسط على جلسة الاستراحة، ها؟ بعد تقدر تتمسك بالدليل الذي دل على وجوب صلاة الظهر تقول أتمسك بقاعدة الاشتغال، أتمسك بقاعدة الاشتغال وأأتي بجلسة الاستراحة، أقدر لو ما أقدر؟ ما تقدر. نعم نحن نقول الدليل دل على ماذا؟ على لزوم المجيء بالنية في كل صلاة، لكن تفاصيل النية لا أعلمها، لكنه بالنسبة إلى هذه القيود لا أعلمها، لم يقم دليل عليها. بعد شنو يصح لنا؟ لما يصح، لا يصح لنا أن نتمسك بقاعدة الاشتغال على هذين القيدين، قصد الوجه والتمييز. نعم نتمسك بقاعدة الاشتغال على النية، أصل النية نتمسك بقاعدة الاشتغال، لكن تفاصيلها لا نتمسك بقاعدة الاشتغال. إذن قاعدة الاشتغال لا يصح التمسك بها. فكرة صارت واضحة؟ زين. الآن المصنف بعد أن ذكر أنه لا دليل عندنا، لا دليل عندنا على لزوم قصد الوجه والتمييز فنتمسك بأصالة البراءة، بعدين قال البعض قال بأصالة الاشتغال. إلى هنا انتهى كلامنا مع المثل، بعدين راح يجي كلام جديد نقرأ هذا المقدار ونقول. يقول وأما وهل يلزم في العبادة قصد الوجه ونية الأداء أو القضاء والتمييز أو لا؟ شو يقول المصنف؟ كلا، يعني لا يلزم. ليش لا يلزم يا أيها المصنف؟ يقول لعدم الدليل، لم يقم عندنا دليل على قصد الوجه والتمييز، فإذا لم يكن هناك دليل وهذا شك في تكليف زائد فيكون مجرى المن؟ كمل. يقول وهو واضح، وهو واضح، يا هو وهو واضح، التمسك بالبراءة، التمسك بالبراءة. يقول وهو واضح بناء على إمكان أخذ ما ذكر في متعلق الأمر. شنو ما ذكر؟ خلوكم ويا العبارة يا أخوان، عبارة دقيقة. يقول وهو واضح بناء على إمكان أخذ ما ذكر في متعلق الأمر. هاي المقدمة الأصولية يا أخوان. الآن احنا مو بينا بيان بدوي بسيط، ايش قلنا؟ قلنا المولى قادر على التقييد لو ما قادر، فإذا لم يقيد نجري البراءة، إذا لم يقيد نجري البراءة، لأنه بإمكانه أن يقيد ولم يقيد، فإذا لا يوجد دليل على التقييد فيكون مجرى لمن؟ مجرى لأصالة البراءة. إذن تمسكنا بأصالة البراءة فرع من إخوان؟ فرع أن المولى قادر على تقييد المتعلق بقصد الوجه والتمييز. وإلا أنتم جاوبون شنو يعني وإلا؟ وإذا لم يكن المولى قادرا على أخذ القيدين قصد الوجه والتمييز، لم يكن قادرا، لم يكن قادرا، يقول فقد يقال بالاشتغال، فقد يقال هذا القول الأول، هذا القول الأول. إذن التمسك بالاشتغال فرع من؟ لا، فرع سقوط الدليل الاجتهادي، فرع سقوط الدليل الاجتهادي. واضح؟ بعد أن سقط الدليل الاجتهادي، لأنه المولى بعد قادر لو ما قادر على أخذ قصد الوجه والتمييز، ما قادر، إذن الدليل الاجتهادي بعد يمكن لو ما يمكن؟ ما يمكن. وإذا استحال التقييد، استحالة ماذا؟ استحالة الإطلاق، هذا المراد. وإلا يعني وإذا لم يمكن المولى، وإذا لم يمكن للمولى أن يقيد بقصد الوجه والتمييز، إذا لم يكن بإمكانه التقييد، إذا لا يصح لنا أن نتمسك بمن؟ بالإطلاق. لأنه قل وياي، لأن النسبة بينهما مقال بناء، مقال بناء، يعني بناء على ماذا؟ على أن النسبة بينهما هي نسبة الملكة والعدم. فإذا استحال التقييد ماذا يستحيل؟ إذا سقط الدليل الاجتهادي. فإذا سقط الدليل الاجتهادي نذهب للأصل العملي. القول الأول شو يقول الأصل العملي؟ الاشتغال. يقول وإلا فقد يقال بالاشتغال لك، راح يقرب لنا الاشتغال، لكون الشك آنذاك شكا في فراغ الذمة، خلي لي خط تحت فراغ الذمة، شكا في فراغ الذمة من عهدة التكليف المعلوم. خلص هذا تقريب من؟ تقريب التمسك بأصالة الاشتغال. يقول وهو ليس شكا في أصل اشتغالها بهذين القيدين حتى نتمسك بأصالة البراءة، بل هو تمسك بمن؟ بأصالة الاشتغال، لأننا نحرز أن الذمة ماذا؟ مشغولة، ونشك في فراغها، فإذا شككنا في الفراغ لابد أن نتمسك بالاشتغال حتى تفرغ ذمتنا. سؤال، قاعدة الاشتغال أنت فسرتها على يا معنى؟ على معنى فراغ الذمة، ولكن هل يوجد لها معنى آخر؟ نعم، بينا المعنى الآخر وانتهينا إلى أن أصالة الاشتغال لا يصح لنا أن نتمسك بها في مقامنا. ولذلك كلام المصنف حفظه الله هو دقيق، قال وإلا فقد يقال، إذن لم يقل بضرس قاطع أنه ماذا؟ أنه نتمسك بأصالة الاشتغال. إذن الآن نسأل شوية صبرا، هسه خلصنا من أصالة الاشتغال لما خلصنا؟ خلصنا لو ما خلصنا من أصالة الاشتغال؟ رديناها لو ما رديناها؟ نرجع الآن نقول المصنف بدوان إيش قال؟ قال المصنف لا يوجد عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل على أخذ قصد الوجه والتمييز، فنتمسك بمن؟ نتمسك بأصالة البراءة. الآن المصنف يقوي التمسك بأصالة البراءة، يقوي التمسك بأصالة البراءة شوية صبرا. إذا كان عندنا دليل وبلا ريب جاءت أدلة، مثل ما هو واضح لدينا في قصد القربة، الأدلة ما شاء الله زين بالنسبة إلى النية، وسنتحدث مفصلا حول النية في باب الوضوء والصلاة. أكو أدلة على وجوب النية لو ماكو أدلة؟ أكو أدلة. الآن نسأل هذا السؤال، هذه الأدلة يوجد فيها قيد، قل وياك قيد قصد الوجه والتمييز أو لا يوجد فيها؟ ها ولا يوجد؟ لا ما يوجد، لا ما يوجد، ولا مو مصنف قال بالبداية لا لعدم الدليل، ماكو دليل. زين بس احنا بالنتيجة عندنا دليل شرعي صار لو ما عندنا؟ عندنا رواية لو ما عندنا رواية؟ عندنا رواية. السؤال هذا كيف نتمسك، قول وياك كيف نتمسك بهذا الدليل لنفي ماذا؟ لنفي القيود. المصنف يقول بإمكاننا أن نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي القيود الزائدة، ببيان أدق لنفي الصور الذهنية الزائدة عن أصل العمل. هنا من حقك أن تسأل. إذا عدنا رواية وأردنا أن ننفي شيئا زائدا، هنا نتمسك بالإطلاق اللفظي لو نتمسك بالإطلاق المقامي. ولماذا؟ الآن أنت ممكن عند رواية، الرواية اللي تأخذ قصد الوجه والتمييز. الآن تتمسك بالإطلاق اللفظي لو تتمسك بالإطلاق المقامي. تتمسك بالإطلاق اللفظي لو بالإطلاق المقامي. أعينونا. بلا ريب الإطلاق المقامي. تتمسك بالإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي فرع وجود لفظ تريد أن تنفي عنه قيود. قصد الوجه والتمييز قيد لو صورة ذهنية مستقلة تريد نفيها، صورة ذهنية مستقلة تريد نفيها وليس قيدا. الآن عندما تقول كما يقول الباري جل وعلا أحل الله البيع، الآن تشك أي بيع؟ البيع الربوي، البيع المدري شنو؟ ما شاء الله كل البيوع تكون ماذا؟ إذن كل قيد محتمل ينفى بالإطلاق وقرينة الحكمة. وتقول إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد القيد، فما لا يقوله لا يريد. إذن هذا تمسك بمن؟ بالإطلاق اللفظي. والإطلاق اللفظي بمعنى توجد عندك طبيعة من الطبائع وتشك في قيد يقيد هذه الطبيعة، تتمسك بالقرينة الحالية السياقية العامة لنفي كل قيد محتمل. واضح إلى هنا؟ لكن نفيت قيدا، نفيت ماذا؟ قيدا. الآن تقول أكرم الفقير وشككت، يا فقير المؤمن المتدين المدري شنو، الكافر الجار غير الجار، هذه قيود لا مو قيود، تنفى بهذه القرينة السياقية. وأخرى مثالنا، إذا كان الإمام في مقام أن يعلم أصحابه الوضوء أو يعلم أصحابه الحج، ألم يقل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حجوا كما ترونني؟ ألم يقل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ زين، الآن في الإطلاق المقامي، إذا أردنا أن ننفي شيئا لا ننفي قيدا عن الطبيعة، وإنما ننفي ما يصلح أن يكون صورة ذهنية مستقلة عن الطبيعة. الآن الإمام الصادق جابوا لما وبدأ يتوضأ، هنا ليش جاب قرينة ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ لأنه في مقام يريد أن يعلمهم، الواجب من العمل. فهنا كل ما يقوم به الإمام فإذا يعبر عن مراده ماذا؟ عن مراده الجدي. فهنا لاحظنا الإمام غسل ومسح ولم يتمضمض، فإذا ما تمضمض في هذه الحالة المضمضة قيد. لو المضمضة صورة ذهنية مستقلة وجزء مستقل يصلح أن يكون قيدا، لو يصلح أن يكون صورة، لو يصلح أن يكون جزءا، واضح؟ فإذا هنا لو كان عندنا دليل يدل على قصد الوجه والتمييز نتمسك به. إذا كان عندنا دليل ولكن لم يشر هذا الدليل إلى ماذا؟ إلى قصد الوجه والتمييز، في هذه الحالة يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي ماذا؟ لنفي هذا القيد أو هذه الصور الذهنية المستقلة. طبعا خلينا نقرأ هذا المقدار وأكو ملاحظات من الكتاب بعدين. يقول: ولكن رغم ذلك، ذلك علما اسم إشارة إلى إقامة الدليل على قاعدة الاشتغال، يمكن أن تقرب البراءة، يمكن أن تقرب البراءة بما أشار إليه الشيخ الخراساني بقوله. نعم، أنتم قربوا لي هنا الإطلاق المقامي. يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل بدوا دخله في امتثال الأمر، وكان مما يغفل عنه غالبا العامة. قصد الوجه والتمييز، هذا بس الطلبة يعرفونه، صح لا صحيح؟ إذن أغلب الناس تغفل لا ما تغفل. إذن لو كان قصد الوجه والتمييز داخلا في مراد الإمام وتعلق غرض الإمام بها، يعني بقصد الوجه والتمييز، إذن ألا يلزم على الإمام أن يبين؟ لأنه مما يغفل عنه. يقول: كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا يعني وإذا لم يبين ولم يقم قرينة على ذلك لأخل بما هو همه وغرضه، والعاقل لا ينقض غرضه. وأما إذا لم يم وأما إذا إذن قبل وأما إذن لو كان القصد قصد الوجه والتمييز داخل في غرض المولى، وهاي الأشياء مو كل واحد يلتفت إليها، إذا كان القصد والوجه والتمييز داخل في غرضك، تبين لو ما تبين؟ لا بد أن تبين لنا، وإلا على القاعدة الناس تغفل لو ما تغفل. وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، إذا ما نصب لنا قرينة، إذا ما جاب لنا لفظ يدل على كمل. وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة. كمل: حيث ليس منهما عيل ولا أثر في الأخبار والآثار، وكان مما يغفل عنه العامة وإن احتمل اعتباره أو اعتباره بعض الخاصة. نعم، عند الخاصة يلتفتون له، عند الخاصة عن عند الطلب، أما الناس زين بمن تمسكنا؟ زين شنو دليلنا يا شيخ عدنان أننا تمسكنا بالإطلاق المقامي؟ هو جاب كلمة إطلاق مقامي لو إحنا جبناها، زين شلون عرفنا؟ لا مو قال راجعنا الأدلة الأخبار والآثار ولم نجد فيهما، مثل قضية المضمضة. المضمضة تعال دور بالأدلة، تجد المضمضة ما تجد المضمضة. إذن بناء على هذا الكلام ننفي كل ما يصلح أن يكون صورة ذهنية في داخل الواجب، مثل قضية مثلا السورة التي بعد الفاتحة مثلا. يعني بعدين يدخل المصنف أقسام العبادة، إن العبادة على ثلاثة أقسام: عبادة بدنية غير مالية كالطهارات الثلاث والصلاة والصوم والاعتكاف، وعبادة مالية غير بدنية كالزكاة والخمس وبعض الكفارات، والثالث ما تجمع الأمرين كالحج. ونقصر البحث هنا يعني في هذا الكتاب على ذكر الثلاث الأول منها: الطهارة والصلاة والصوم، في كتب ثلاثة تأتينا إن شاء الله تعالى. عندنا ملاحظ قبل لا أخذنا الوقت إخوان، ذكرنا قبل أو أول يوم قلنا: إخوان هذا الكتاب كتاب تعليمي، يعني كل مسألة. هسه مو ذكرنا الإطلاق المقامي؟ زين صحيح، أخذنا احنا الإطلاق المقامي بالحلقة الثانية وبالحلقة الثالثة، بس لابد أن تكون في أذهاننا لا أقل صور ابتدائية عن الإطلاق المقامي. والإطلاق المقامي من البحوث المهمة، يعني مما يبتلي به الفقيه في مقام الاستنباط. وقلنا أخوان أي شيء غريب علينا لابد أن نعمل له ملف، وهذا الملف يبقى وياك يكبر يكبر إلى أن إن شاء الله في 10 سنوات 15 سنة لعله كل ملف من هذني بعد صار عندك قدرة تقدر تسوي كتاب كتيب مقالب مجلة، لعله من تجمع عندك هذه المادة الكبيرة راح تقارن بين الأقوال، لعل الله سبحانه وتعالى يلقي في روعك قولا جديدا الآن اللي ثابت بذهننا. الإطلاق المقامي واحد لا مو واحد معناه، بس هو بالواقع ترى اثنين، بالواقع ترى الإطلاق المقامي نوعين مو نوع واحد. أنت جاي تنفينا فقط شنو؟ جاي تنفي فقط صورة ذهنية. زين عندنا الملازمات، عندنا المدرسة، إذن يتبين الإطلاق المقامي. زين هاي من جهة، من جهة أخرى الآن الفوارق حكيناها على السريع. الإطلاق اللفظي من تتمسك به شو يسوي لك؟ يوسع ولا ما يوسع؟ والإطلاق المقامي ها؟ يضيق. إذن يفرق بين المقامين. فأخوان كل بحث يمر عليكم بغرابة سووا له ملف. هسه إلى الآن صار عندنا ملف ما المراد من الصح، ملف رجاء المطلوبية، ملف الإطلاق المقامي. طبعا الإطلاق المقامي إن شاء الله يعني بعد التعطيل يعني ما عندنا وقت نقف عنده مفصلة، وإن شاء الله داومنا بعد التعطيل إن شاء الله تعالى. ولا تنسونا من خالص دعائكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.